الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في معنى التجاوز، معنى الفراغ. قلنا بأنه بعدما ثبت بأن هاتين القاعدتين يرترجعان إلى قاعدة واحدة، وهي بمعنى المضي عن الشيء والتجاوز عنه، وقلنا أن لهذا التجاوز والمضي والخروج مصداقان. المصداق الأول هو الخروج عن نفس الشيء، وهو مورد قاعدة الفراغ، والمصداق الثاني هو الخروج عن محل الشيء، وهو مورد قاعدة التجاوز. كلتاهما ترجعان إلى معنى المضي والتجاوز الوارد. هذه الكلمات واردة في الروايات، لفظ الفراغ ما وارد في الروايات، لكن المضي، التجاوز، الخروج، هذه هي الكلمات التي وردت في الروايات التي ذكرناها. فإن لها مصداقان: مصداق الخروج عن نفس الشيء والتجاوز عنه والمضي عنه، وهو مورد قاعدة الفراغ، المضي عن محل الشيء، وهذا مورد قاعدة التجاوز. هذا ما ذكرناه. ثم إنه الفراغ له مصاديق وموارد ثلاثة: المورد الأول الفراغ الحقيقي، المورد الثاني الفراغ الإحرازي بوجه معتبر، المورد الثالث الفراغ الاعتباري الذي الفراغ العرفي الذي يحصل بحكم العرف بأن هذا المكلف قد فرغ من عمله، وهو يصدق بما إذا بنى على الخروج عن العمل، كالمصلي الذي يصلي وكان بانيا على الخروج من العمل، ثم بعد هذا البناء شك في أن هل جزء من هذا العمل صحيح أو لا، يرجع إلى قاعدة الفراغ. فمصاديق وموارد تطبيق الفراغ ثلاثة: الفراغ الحقيقي، والفراغ الإحرازي بوجه معتبر، والفراغ العرفي الحاصل ببناء المكلف أن يرى نفسه بانيا على الخروج من العمل والانتهاء من العمل. أما الأول فليس بمورد النقاش، أنه خارج عن محل الكلام، ولا يمكن، مجرد احتمال، ولا يمكن أن يتحقق، إذ كيف يمكن أن يكون فراغ حقيقي وفي حاله شك؟ وإذا كان فراغا حقيقيا معناه خروج عن العمل حقيقة، ولا يجتمع مع الشك حينئذ. هذا هو الأول. أما الثاني فيحتاج إلى دليل معتبر على أن المراد من الفراغ هو الفراغ الإحرازي بوجه معتبر، أن يحرز أنه فارغ من العمل، إما بعلم أو اطمئنان أو بشهادة أو بنحو ذلك. هذا كله يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك، بل هو مناف للسهولة والامتنانية التي بنيت عليها هاتان القاعدتان، قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، بنيت على الامتنان حينئذ. فيتعين الأخير، وهو الفراغ البنائي، بأن يرى المكلف نفسه بانياً وبانياً على الخروج من العمل. فحينئذ إن رأى نفسه هكذا فتجري قاعدة الفراغ إن شك في نفس العمل، وإن كان رأى نفسه بانياً في أثناء العمل لم يخرج من العمل فمورد قاعدة التجاوز، وإن شك هل أنه هو بنى على الخروج عن العمل لا يعلم حاله بأنه هو كان بانيا على الخروج من العمل أو لم يكن كذلك، فلا يمكن الرجوع إلى أدلة أخبار القاعدة، لأنه من التمسك بالدليل في الموضوع المشتبه فلنرجع إلى أنه في أثناء العمل، فحينئذ هو مورد قاعدة التجاوز. هذا هو المراد ومصاديق الفراغ. أما التجاوز فله أيضا مصاديق متعددة وموارد متعددة. المورد الأول التجاوز عن المحل الشرعي، المورد الثاني التجاوز عن المحل العرف عادي بأن يجعل النفس الشخص نفسه عادة التي يحصل بحسب العادة. المورد الثالث التجاوز عن المحل التكويني في المركبات الحقيقية التكوينية الخارجية، لها أجزاء في محلها تكوينا، ولا ريب ولا إشكال في عدم الاعتبار بهذا الوجه. ليس المراد من التجاوز هو التجاوز التكويني، إذ هي مختصة في الأمور التكوينية، بانتفاء ذلك المحل ينتفي المركب أيضا، وتلك القاعدة المعروفة المركب ينتفي بانتفاء أجزائه، هو في المركبات التكوينية واضحة حينئذ، فلا إشكال فيه، خارج عن مورد الكلام. أما الأول وهو الذي يراد منه المحل، أي التجاوز عن المحل الشرعي، ذكرنا سابقا بأن الشارع الأقدس لما يجعل عملا مركبا ذو أجزاء تدريجي في الوجود، ترتيب بين تلك الأجزاء، فإن لكل جزء محل له، محل شرعي لا يجوز تقديمه على ذلك المحل ولا تأخيره عن ذلك المحل، هذا يسمى بالمحل الشرعي. فكل عمل مركب تدريجي جعل الشارع الأقدس فيه ترتيبا معينا، فكل جزء من أجزاء ذلك العمل إنما لا يجوز تقديمه على ذلك المحل ولا تأخيره، ذاك المحل يسمى بالمحل الشرعي. لا ريب ولا إشكال في أن الصدق التجاوزي، صدق المضي، صدق الخروج الواردة في الأخبار على هذا النوع من التجاوز صدق حقيقي لا يحتاج إلى إضمار ولا تقدير، صدق حقيقي أن هذه الصلاة مركبة من أجزاء كل جزء على نحو الترتيب، بحيث لا يجوز تقديم جزء على جزء آخر ولا تأخيره عنه، هذا الجزء في هذا يكون له محل شرعي يصدق، إذا خرج عن هذا المحل الشرعي يصدق عليه أنه تجاوز، يصدق عليه أنه مضى، يصدق عليه أنه خرج عن ذلك المحل، فمجرى قاعدة التجاوز هو الخروج عن المحل الشرعي. وأما المحل العادي وقد ضربنا المثال لذلك بأن يكون المكلف من عادته الوضوء عقيب الحدث الأصغر، ومن عادته الغسل من بعد الحدث الأكبر، فحينئذ هذا محل عادي له، جعل محلا عاديا له. فهل أن المحل العادي مثل المحل الشرعي بحيث إذا تجاوز عن ذلك وشك في العمل لا يعتنى بذلك؟ الشك هو مورد قاعدة التجاوز، فلو شك هذا الشخص المكلف في وقت من الأوقات بأنه قد توضأ أم لم يتوضأ، أو اغتسل أم لم يغتسل، يمكن الرجوع إلى قاعدة التجاوز إذا قلنا بأن المحل العادي كالمحل الشرعي حينئذ. فإن قلنا بأنه يصدق على المحل العادي حقيقة التجاوز والمضي والخروج كما يصدق على المحل الشرعي، فحينئذ هو مجرى قاعدة التجاوز. وإن قلنا بأنه لا يصدق عليه المحل التجاوز والمضي والخروج فلا يكون مجرى قاعدة التجاوز، بل المرجع حينئذ استصحاب الحدث، فيجب عليه الوضوء إذا كان حدثا أصغر، أو الغسل إذا كان حدثا أكبر، فحينئذ هذا هو إصالة عدم الغسل، إصالة عدم الوضوء، هذا هو الذي ذكروا. إنه قالوا بأنه لا يمكن أن نلحق المحل العادي إلى المحل الشرعي، المحل الشرعي، لأنه ذكرنا سابقا من أن العمل المركب الذي له أجزاء تدريجية جعل الشارع فيه ترتيبا معينا، أن هذا العمل له ترتيب معين بين الأجزاء، فيحدث لكل جزء محل شرعي له بمقتضى الترتيب الشرعي الذي جعله الشارع، فحينئذ هو وارد في هذا أن يكون هناك ترتيب في عمل مركب من قبل الشارع الأقدس فيختص بالمحل الشرعي، فينطبق عليه الكبرى التي وردت في تلك الروايات: إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشك. هذا هو الذي يكون في العمل المركب الذي له تدريج في الوجود، جعل الشارع في ذلك العمل المركب ترتيبا معينا، هذا يختص بالمحل الشرعي. فالظاهر من هذه الكبرى التي وردت في تلك الروايات إنما وردت في المحل الشرعي، فلا تشمل المحل العادي حينئذ، إذ إنه ترتيب في العمل شرعا وأجزاء تدريجية في الوجود، يحدث لكل جزء محل شرعي فتنطبق عليه هذه الكبرى: إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. هذا هو فالمصداق الحقيقي للمحل للتجاوز والمصداق الحقيقي للمضي والخروج إنما هو المحل الشرعي. إلحاق المحل العادي إلى المحل الشرعي يحتاج إلى دليل، ولا دليل في البين، إذ لم يرد في الروايات لفظ المحل محل الجزء. حتى نتمسك بلفظ المحل ونقول له أنه له عموم يشمل المحل الشرعي والمحل العادي، ما وارد في الروايات الجزء الذي له محل، وإنما الوارد في الروايات الخروج المضي التجاوز، هذه الألفاظ وأمثال ذلك التي وردت في الروايات. فلم يرد في تلك الروايات جملة الجزء الذي له محل حتى نقول بأن المحل له عموم يشمل المحل الشرعي والمحل العادي، والوارد فيها المضي التجاوز الخروج، وذكرنا بأن هذا يختص بالمحل الشرعي ولا يشمل المحل العادي حينئذ، فلا يمكن الرجوع إلى ذلك. بل إن الشارع الأقدس طبق هذه الكبرى في موارد خاصة في الصلاة، مما يستفاد بأن هذا التطبيق هي نفس هذه الكبرى المنطبقة عليها، أي المحل الشرعي حينئذ. إن قلت قد يقال بأنه هنا وإن لم يحتج إلى الإضمار والتقدير، إذا قلنا بأن التجاوز والمضي هو في العمل المركب يكون بالنسبة إلى المحل الشرعي له، لكن لا بد من التقدير هنا بكلمة محل بدلالة الاقتضاء صونا للكلام من اللغوية، كما في قوله تبارك وتعالى: واسأل القرية، فإن دلالة الاقتضاء تحتاج إلى تقدير أهل في المقام حتى لا يكون صونا للكلام عن اللغوية، فليكن المقام من هذا القبيل. لما يقول مضي تجاوز فلا بد من تقدير لفظ المحل حتى لا يستلزم هذا بدلالة الاقتضاء، لكن يمكن الجواب عنه بأنه أولا لا نحتاج إلى التقدير في المقام، لما عرفتم من أن كل عمل مركب تدريجي فيه ترتيب شرعي له كل جزء محل معين شرعي له، لا يجوز تقديمه عليه ولا تأخيره عنه، لا حاجة إلى الإثمار. فكما يسلق المضي على الجزء الذي خرج عن محله يسلق على نفس العمل الذي عمله كاملا من نفس العمل، ولذا قلنا بأن قاعدة الفراغ ترجع إلى قاعدة والتجاوز يرجعان إلى قاعدة واحدة، وهو المضي تارة يكون عن نفس العمل تارة يكون عن المحل الشرعي له، فلا حاجة إلى هذا الإضمار. وعلى فرض التنزل، وقلنا بأن دلالة الاقتضاء تقتضي أن نقدر هنا معا ونضمر كلمة المحل، فنقول المضي عن محل الجزء التجاوز عن محل الجزء إن قلنا بصحته ودلالة الاقتضاء تقتضي ذلك كما في الآية الشريفة ونظائرها، هذا صحيح، قلنا صحيح، لكن المحل في المقام مختص بالمحل الشرعي، لأن صحيح زرارة التي ورد فيها رجل شك في الأذان بعدما دخل في الإقامة قال يمضي، ورجل شك في الإقامة بعدما دخل في الصلاة قال يمضي، لكل رجل شك في القراءة في التكبير بعدما دخل في القراءة قال يمضي، ثم قال يا زرارة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. أن المستفاد من هذه الكبرى تطبيقها على تلك الجزء الأجزاء التي لها محل شرعي لا تشمل كل محل حينئذ. فلو اقتضى الأمر بدلالة الاقتضاء أن نقدر كلمة المحل في المقام، نقول بأن المراد من المحل هو المحل الشرعي لتطبيق الإمام تلك الكبرى في هذه الصغريات الخاصة، ولم يطبقها في غير تلك الموارد فيختص بالمحل الشرعي. هذا هو الذي ذكروه في المقام. كما أنهم قالوا بأنه لو ألحقنا المحل الشرعي بالمحل العادي إلى المحل الشرعي يستلزم تأسيس فقه جديد، فإنه كل محل شخص له عادة معينة، هذه العادة إذا خرج من محلها حينئذ وشك في إتيان ذلك العمل يرجع إلى قاعدة التجاوز. إن قلنا بذلك يستلزم تأسيس فقه جديد، لكن هذه المقولة قد يستدل بها في كثير من الموارد. إن لم نقل بذلك يستلزم فقه تأسيس فقه جديد، لا سيما صاحب الجواهر رحمه الله يستدل بهذه المقولة وغيره يذكر هذه المقولة، لكن هذه المقولة ليست لها ضابطة كلية، إذ كل شخص يرى أن هذه إذا التزمنا بذلك يستلزم فروع كذا وكذا، كل فرع لا بد له من التماس دليل، أما أنه إذا تم الدليل على ذلك نقول به وإن لم يتم لا نقول به. فهذه المقولة التي يستدل بها كثيرا في موارد متعددة ليست لها ضابطة كلية، كل يدعي بأن هذا فقه جديد، ذاك يأتي ويقول ليس بفقه جديد، وذاك الشخص الثالث يقول نحلل تلك الفروع التي تقول بأنها فقه جديد، إن دل الدليل عليها نقبلها وإن لم يدل لا نقبلها، حينئذ أي تأسيس لفقه جديد؟ فلذلك هذه المقولة لا ضابطة لها. قد يقال نقول إن هنا وجهان يمكن التمسك بهما لإلحاق المحل العادي بالمحل الشرعي. الوجه الأول الامتنانية والتسهيل في الشريعة المقدسة، أن قاعدة التجاوز قاعدة الفراغ من القواعد الامتنانية، فالامتنانية يقتضي أن نلحق المحل العادي بالمحل الشرعي أيضا، لا سيما إذا كان المحل العادي مما ندب إليها الشرع كما في مثال الوضوء وفي مثال الغسل، إذ ندب الشارع على البقاء على الطهارة، فحينئذ هذا يمكن ونلحقه بالمحل الشرعي بقاع بالامتنانية وبتسهيل وسهولة الشريعة المقدسة وسماحتها. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني التنزيل أيضا، فإنه هنا وإن كانت الروايات قد وردت في المحل الشرعي كما ذكرنا في صحيح زرارة وغيرها حيث طبق الإمام صلوات الله عليه تلك القاعدة الكلية على تلك الصغريات الواردة في الصلاة، أذان وإقامة وتكبير وقراءة وركوع، ثم قال الإمام تلك الكبرى إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، فمعناه أن هذا في الأجزاء كما ورد في الأجزاء والمحل الشرعي. إلا أنه يمكن أن نعمم هذا المحل الشرعي وننزل المحل العادي منزلة المحل الشرعي أيضا، إذا كانت هذا المحل العادي مما ندب إليها الشارع فيمكن بالتنزيل ننزله. هذا التنزيل أقرب إلى الأذهان مما ذكره المحقق النايني من أن التنزيل هنا يختص بالمحل الشرعي ولا يشمل المحل العادي. قال قدس سره أن الشارع الأقدس لما جعل المضي التي هي مختص بالشيء نفسه، مضي الشيء عن شيء أي بالنفس إلى نفس الشيء، ونزل هذا نفس الشيء بمنزل محل الشرعي بمنزلة المضي عن نفس الشيء، فالشارع الأقدس أن المضي كان مختصا بالمضي عن نفس الشيء، ولكن نزل المحل الشرعي بمنزلة نفس الشيء، فجعل المضيع المحل الشرعي للشيء بعدم الاعتناء بالشك حينئذ بمنزلة العدم، حينئذ هذا هو تنزيل. فإن هنا هذا التنزيل لما كان شرعيا فيختص بخصوص المحل الشرعي ولا يشمل غير المحل الشرعي. فالشيخ النايني قال بالتنزيل، أي تنزيل المحل الشرعي منزلة نفس الشيء. فإذا كان المضي عن نفس الشيء لا يقتضي العمل بالشك حينئذ، المضي عن محل الشيء أيضا يقتضي عدم الاعتناء بالشك. لكن هذا التنزيل لما كان شرعيا يختص بالمحل الشرعي ولا يشمل غير المحل الشرعي. هذا ما ذكره المحقق النايني في وجه اختصاص المحل بالمحل الشرعي ولا يشمل المحل العادي. لكن ما قلنا سابقا بأنه لا حاجة إلى هذا التنزيل، هذه المقولة أصلا برأسها غير تامة، إذ قلنا بأن المضي والتجاوز والخروج له كل واحد له إطلاقان. الإطلاق الأول هو الخروج عن نفس الشيء، والإطلاق الثاني الخروج والمضي عن الشيء باعتبار محله الشرعي الذي عين له الشارع الأقدس. وإطلاقه أي إطلاق التجاوز على القسمين إطلاق حقيقي ولا يحتاج إلى ارتكاب مجاز ولا إضمار ولا تقدير، فلا حاجة إلى هذا التنزيل. ولكن التنزيل الذي ذكرناه أن المحل العادي ننزله محل الشرعي حينئذ بعموم الممتنانية والتسهيل حينئذ، هذا الذي ذكرناه يمكن القول به. لكن ذهاب المشهور إلى اختصاص المحل الشرعي بالمحل الشرعي بحيث لا يشمل المحل العادي، والإشكال في هذا التنزيل الذي ذكرناه بأنه لا بد من دليل عليه، أنه ننزل المحل العادي منزلة المحل الشرعي يحتاج إلى قرينة، وإلا مجرد أن نتصوره بأن هذا منزلة المحل الشرعي غير كاف في ذلك. فلذلك الاحتياط هو الاختصار على المحل الشرعي ولا يشمل المحل العادي حينئذ. هذه ما ورد في لفظ الفراغ ولفظ التجاوز. المبحث السادس هو اعتبار الدخول في الغير، إذ عبر الفقهاء بأن قاعدة التجاوز إنما تجري فيما إذا خرج عن محل الشرعي لجزء ودخل في غيره. هل يحتاج بمقتضى الحديث الشريف الذي ذكرناه كلما خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء؟ ما المراد من الدخول في الغير؟ لا ريب ولا إشكال في عدم اعتبار الدخول في الغير في قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ كما ذكرنا أن المكلف إذا كان بانيا على إتمام العمل والخروج من العمل كاف في إجراء قاعدة الفراغ، ولا نحتاج إلى أن نقول بأنه يشترط فيها الدخول في الغير. لا يقل أحد من الفقهاء بأنه يعتبر في جريان قاعدة الفراغ الدخول في شيء آخر في عمل آخر، هذا لم يقل به، إنما الكلام في قاعدة التجاوز الذي قلنا أنه تجري في أثناء العمل. وبمقتضى الحديث الشريف كلما خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، ما المراد من الدخول في الغير سيأتي كلام فيه مفصل.